فروع قاعدة الإلزام. كيف تعرف الإلزام قاعدة الإلزام؟ فين لو كويس يسمون ترصات مفهوم الكلمة في اللغة بين مفهوم الكلمة ها ما هو على قاعدة الإلزام. إيه مفهوم الكلمة يعني كلمة الإلزام بين في اللغة مفهوم الكلمة عفوا في اللغة مفهوم الكلمة في اللغة بين. وقد استعملت في الشرع في التحفظ حكم شرعي كلي مستفاد من النصوص وهو جواز إلزام الشخص غيره بأمر يلتزمه ويعتقد به. جواز إلزام الشخص غيره بأمر يلتزمه ويعتقد به. فالإمام مثلا يلزم ماذا؟ يلزم الطرف الآخر من المذاهب الأخرى بما يدين ويعتقد ماذا؟ ويلتزم به. وترتيب الآثار الشرعية عليه وفق معتقده وإن لم يلتزم الملزم بالكسر يعني ولم يعتقد به وبعبارة أخرى تطلق قاعدة الإلزام ويراد بها ترتيب الآثار الوضعية على الأشخاص من غير الشيعة بما يعتقدونه ويدينون به على الأشخاص من غير الشيعة بما يعتقدونه ويدينون به متى كان ذلك في غير صالحهم يعني صالح غير الشيعة وكان مخالفا لمذهب أهل البيت عليهم السلام كإلزامهم بأحكام الشفعة والميراث والطلاق وغير ذلك. وقد أسمى الأصحاب هذا الحكم بقاعدة الإلزام جريا على ما ورد من قوله افتح قوس الزموهم بما التزموا به نقطة. نعم قاعدة الإلزام لم تثبت بطريق معتبر عند السيد السيستاني فلا بد من تطبيق هذه الفروع فلا بد من تطبيق هذه الفروع المذكورة بالرسالة هنا، فلا بد من تطبيق هذه الفروع وغيرها على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام كقاعدة المخاصة النوعية، كقاعدة المخاصة النوعية. افتح قلت شنو المراد منها؟ خذوا منهم كما يأخذون منكم، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، في سننهم وقضاياهم. إذا المخاصة النوعية أنهم مو أكو في بعض الموارد هم يفعلون ويانا، مثلا يجدون أن هذا الطلاق هو صحيح عندنا لكن هو عندهم ماذا يكون مثلا باطل، أو بالعكس يجدون مثلا هذا الطلاق عندنا ماذا يكون، يكون مثلا باطل، أو النكاح مثلا نحن لا نشترط فيه الشهود، هم ماذا يشترطون فيه؟ الشهود. فإذا أتينا بهذا النكاح من دون شهود وماذا يعتبرونه؟ يعتبرون باطل، فيستطيعون أن يتزوجون هذه المرأة. واضح؟ لو فرضنا أنها مثلا طلقت من زوجها الأول يقولون فيتزوجون، يأتي السنة ويتزوج الشيعية وإن كانت في العدة، يعني يقول أصلا هو زواج معكم. فالمخاصة النوعية يقول يعني خذوا منهم كما يأخذون منكم، هذا المراد، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، سد القوس، وقاعدة الإقرار، وقاعدة الإقرار، افتح قوس، أي إقرار غير الإمامي، أي إقرار غير الإمامي على مذهبه، على مذهبه ومعاملته، ومعاملته بموجب أحكامه، بموجب أحكامه. الإقرار يعني أنه مو إقرار عندنا بالقاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة أو جائز أو غير ذلك، هذا هم إقرار أنه نقر غير الإمام وين بما يقر فيه، وين في مذهبي وغير ذلك. فمن قاعدة الإلزام ما تابع عند السيد الثاني، إنما يقول نبحث عن قواعد بديلة، وإن كانت هذه القواعد البديلة نتيجتها هي كنتيجة شنو قاعدة الإلزام، لكن الطريق يعني الطريق إلى هذه المسألة يعني مسألة معينة. مثليش على سبيل المثال الآن من راح يذكر بعض المسائل، مثلا أنه في مسألة الإشهاد في النكاح هم يشترطونه، إحنا ما نشترط الإشهاد، وعليه إذا سني تزوج من امرأة سنية من دون إشهاد فالنكاح مالهم شنو باطل، لكن عندنا ماذا يكون صحيح. فإذا كان باطل إذا أكو علقة زوجية ماكو، إحنا نجي نقول جاز لنا أن نتزوج من هذه السنية لو فرضنا مثلا تركها زوجها بالعدة وغير ذلك، لأنه أصلا النكاح ماذا يكون عندهم ماذا يعتبر شنو باطل. السيد أخو السيستاني يتفقون في هذه النتيجة مثلا من جواز وغير ذلك، لكن شنو الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ الدليل كان مثلا حكم واحد، لكن ما هو الدليل على الحكم الشرعي؟ سيد أخو يقول بقاعدة الإلزام، السيد الثاني يقول لا قاعدة الإلزام ما ثابتة عندنا، وإنما نأخذ شنو قاعدة المخاصة النوعية أو قاعدة شنو الإقرار وغير ذلك. فكثير من هذه الفروع اللي راح يذكرها السيد أخو يتفق معها في السيد، لكن الدليل على ذلك من قد يكون حكم واحد لكن دليل الرواية الفلانية والفقه الآخر دليل شنو مو هاي الرواية، وإنما ماذا كان يكون إجماع أو سيرة أو رواية أخرى. فإذا خلاصة قاعدة الإلزام أنه غير مذهب الإمامية يلتزمون بأشياء معينة، فنحن بالتزام بهذا نلزمهم بهذا الالتزام ونعاملهم بهذه المعاملة. قال فروع، لح يذكر الفروع، الفروع تذكر وين؟ في كتاب الزواج، في كتاب النكاح، وفي كتاب الطلاق، وفي كتاب ماذا البيع والشراء. قال يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة ولا يعتبر عند الإمامية. وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل ماذا؟ بطل عقده. فإذا بطل عقده معناه ماكو علقة زوجية، فتعتبر احنا شو يشوفونها؟ يشوفون هذه المرأة أجنبية عن هذا الرجل. فاحنا نجي، لكن احنا شعدنا النكاح صحيح لو مصح، فهنا نجي نرتب آثار الصحة ونقول أن هذه المرأة لا يجوز تزوج منها. نقول لا، طالما هي سنية فنلزمها بما التزمت به. هي ماذا التزمت؟ بأن النكاح باطل لو صحيح؟ النكاح باطل يعني ما في علقة، فحين زاد الشيء أن يتزوجها. قال وعندئذ يجوز بالشيء أن يتزوجها بيا قاعدة، بقاعدة الإلزام، ما عند سيدان لا، بقاعدة شنو؟ المخاصة أو الإقرار أو غير ذلك. الثاني الجمع بين العم أو الخالة وبين بنت أخيها أو ماذا أخرى، هل يجوز الجمع لو ما يجوز الجمع؟ نعم عندنا جاز الجمع، غاية الأمر يؤخذ ماذا؟ ابن العم أو الخالة، هم عثم يحرم أو أخرى. في النكاح باطل عند العامة وصحيح على مثل الشيعة، غاية الأمر يعني عندنا في الشيعة تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالق. يعني لو عقد عليها من دون إجازة العقد ماذا يكون؟ باطل. إذا نهائيا إجازة ما يكون ماذا؟ باطل. فحينئذ عالمين بالحكم نرتب آثار شنو؟ جماع جاهزين بالحكم، لا وضع شفة أو غير ذلك. أما إذا بعد فترة ماذا؟ أجازة العمة والخالق، فأكو إشكال حين أدل في العقد؟ لا، فقالت مع لحوق عقدها على إجازة العمة والخالق. أما هي من أول الأمر آذن بذلك، ما عندنا مشكلة. قال وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخاله مثلا وبين بنت أخيه، يعني جمع السني بين العمة وبين بنت أخيها في النكاح بطل، يكون نكاح بطل ولا؟ فيجوز للشيع أن يعقد على كل منهما ماذا؟ بقاعدة شنو؟ بقاعدة الإلزام. يمكن أن مع هذه على الرغم من نكاح صحيح لو مو صحيح عندنا ماذا؟ يعني شريد، يعني لو فرضنا أن هذه المرأة، لو فرضنا أن هذه المرأة شيعية والأخوة العمهم شيعية، فحينئذ جاز لنا أن نتزوجها؟ لا لا، الشيعي إذا كان هذا الرجل تزوج امرأة شيعية وتزوج بنت أخوها همين الشيعية، فحينئذ جاد للشيعة أن يتزوج واحدة من عشرين، جاد عن نكاح صحيح. لكن عند العامة باطل لو مو باطل عندهم، فإحنا بقاعدة الإدام نستطيع أن نتزوج ماذا؟ نتزوج شنو؟ نتزوج الاثنينات أو نتزوج ماذا مثلا؟ واحدة أو غيرها، باعتبار أن نكاحها ماذا كان؟ نكاح باطل. لا، حتى فلنفرض هذا جمع سني، جمع بين العمة وبالتقوها، فالزواج ماذا يكون؟ يعتبر ماذا؟ باطل أو مو باطل؟ عند العامة، إيه عند العامة إحنا كلام، فهذا يعتبر ماذا؟ أصلاً الزواج باطل. يعني شو يريد يجي يقول له؟ يقول له أصلاً هاي مو زوجتك هاي، فهاي إذا تبقى وياك وأنت عالم بالحكم وهي عالمة بالحكم، أكو علقة زوجية ماكو، يعني إذا زنا أصلاً هي مو زوجتك، فهي يمكن أن تتزوج، يمكن أن يأتي سني ويتزوجها، وين هي باقية عندك؟ هي أصلاً هي مو زوجتك. واضح الكلام دولا؟ إحنا بينما شنو ننظر؟ زوجته لو مو زوجته؟ بحيث لو أصبح على مذهب الشيعة نفرق بينهما لا أم لا نفرق؟ لا نفرق، زواجهم شنو صحيح؟ واضح؟ فهنا نجي السني يقدر يجي أن يتزوج العمة أو بالتقوى؟ يقدر يتزوج، لين؟ لأن هو شعثم مذهبه ماكو علقة زوجية، فجازة لو لا؟ الشيعي جازة، نجي نقول الشيعي لا يجوز له إذا كان ينظر بحسب مذهبي، لأن بحسب مذهبي امرأة متزوجة لو مو امرأة متزوجة. لكن إذا نظرنا إلى مذهب السنة بقاعد بالإلزام، فحينئذ هذه ماذا تعتبر؟ امرأة متزوجة أم غير متزوجة؟ تعتبر غير متزوجة، لأن النكاح أصلا باطل، فحينئذ جاز أن يتزوجها الشيعي. هذا المراد من العبارة. يعني بعض الأمثلة كلها تدور حول هاي المسألة، لكن تفريعات أخرى. الثالث تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، ولا تجب على مذهب الخاصة. عندنا أن اليائس وإن دخل بها لا شنو لا عد على اليائس، وعندنا من الصغيرة وإن كان قد دخل بها وهي لم تبلغ كذلك لا عد ماذا عليها. أما عند العام لا تجب العدة، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة شنو المذكورة. شنو ترتيب أحكام العدة؟ يعني هذه اليائسة لو طلقت عليها عدة لو ما عليها عدة، يعني ماذا عدة؟ يعني لا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه الأيام، واضح؟ ويجب الإنفاق ماذا عليها، ويجوز لزوجها أن يرجعها ماذا في عدة إن قالوا بالجواز الرجوع. فلا بد أن نرتب جميع ماذا هذه الآثار. قال وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة ماذا المذكورة. وعليه فلو تشيعت، بس اكتب مثال على ها قبل لا، بمقتضى القاعدة المذكورة. فإذا كان الزوج عاميا، فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة، وكان مذهبه ثبوت العدة، إن هي أصلا مسألة خلافية مو في كل المذاهب هاي، يعني ما ثبوت العدة، وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، ثبوت العدة عليه، ألزم على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال الفترة، كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة. فيعني نرتب جميع آثار العدة، من أنها لا يجوز أن تتزوج خلال هاي الفترة، وما يجوز العقد على أختها باعتبار أن المرأة في العدة فالزوجة، يعني نعطيها جميع آثار شنو أحكام الزوجة. هذا المثال صحيح عند الشيء الثاني؟ هذا المثال ها؟ يعني ايه في كل عباراته صحيح؟ شيء بس غير عبارة، وكان مذهبي ثبوت العدة عليها أقرة، لأن ما عنده إلزام، لأن ما عنده شنو إقرار، بس غير كلمة ألزم بمن شيء كلمة إلزام، لأنه ما عنده هو إلزام شيء، يعني ما أقول فقد أقر. قال وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليه بمقتضى القاعدة شنو المذكورة. وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، لأنه إذا صارت هي بعد أكو عدة عليها، لأن ما صارت شيء عشان نقولها لا عدة عليك، وبالتالي شنو جاز الشيعي أن يتزوج من أختها لو مو جاز؟ هي أصلا مو جاز لها أن تتزوج لو تنتظر انتهاء أيام العدة اللي كانت سابقة عليها. فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة من زوجها العام أحسن، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة. ليش؟ لأن هم في مذهبهم شي يقولون، يقولون عليها أنت بعد ما زلتي من صارت شيعية من تروح لسنة شو تقولون؟ يقولون لها لا احنا ما نقدر نتزوجك لأن أنت ما زلتي وين في العدة، لأن أنت في مذهب أنت ما زلتي في العدة. فهي شو تقول لهم؟ تقول لهم إذا كان الأمر كذلك فأنا ألزمكم، وإن كنت أنا على مذهب الشيعة خارج عن العدة وماكو علي نفقة وغير، لكن أنا ألزمكم ماذا بما تلزمون به أنفسكم، وهو انه ماكو واحد من حقه ان يجي ويتزوجني، اما يجي الشيعة ويتزوجني نعم يتزوجني، وجب عليكم ماذا النفقة وغير ذلك. ماكو لاني خارج عن الشيعة، شنو ايه ما لها علاقة، هي لان خرجت عن موضوع تلك القاعدة. فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كان مدخول بها وكان الطلاق رجعيا، معلوم لأنه إذا كان الطلاق بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة. قال وإن تزوجت من شخص ماذا آخر. طبعا هي المسألة خلافية. شيء ثاني لا، عند احتياط الزمن لا تتزوج أيام العدة اللي كانت عليها سابقا. شنو الطلاق؟ إيه كان الطلاق رجعي. إيه لأنه إذا لأن هي مترك في الجمهور، إذا كان في مذهبهم هو طلاق بائن يقول أبطل إحنا ما عدنا لعدة يعني على مذهبهم. قال وإن تزوجت من شخص آخر وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأخته. هي ما زالت شنو مثلا ما زالت هنا وكذا الحال لو تشيع زوجها. نفرض أنها ما زالت شنو سنية صح لولا وطلقت طلق هذه اليائسة وهي ما زالت سنية عليها عدة لو ما عليها عدة فأيام عدة يتزوج أخته لا ما يجوز يتزوج. افرض له هو شنو صار شيعية ايش راح ينظر من صار شيعين ايش ينظر هاي المرأة عليها عدة لو ما عليها عدة ما عليها عدة بقاعدة الإزاق فحين إذن جاز أن يتزوج بأختها. قال فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك يعني من الأمور الأخرى. ولا يلزم ولا يلزم بترتيب أحكام العدة ماذا عليها. ليش؟ لأن المطلق ماذا صار شيعيا وفي مذهبه في الشيعة ماذا يقول لا عدة فبعد ما ملزم بترتيب آثار العدة. الرابع لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما انه لو طلق جزء من زوجته فاصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهب انه مجرد ان قال اصبع كثير طالق فانه حينئذ وقع الطلاق على كل هاي الروايات يناقشها ويصيرها عبد الدين بحر العلوم عنده كتاب فيذكر يذكر هاي الروايات كلها يعني يورثها من الروايات عموما. قال واما عند الاماميه فالطلاق في كلا الموردين باطل. زين فاذا كان الطلاق في كلا الموردين فاحنا ايش ننظر لهاي المراه زوجه لو مو زوجه احنا ايش ننظر لها زوجه لان طلاق مو صحيح. ليش طلاق مو صحيح؟ لان الطلاق يشترط فيه عندنا حضور وهذا فاذا ما زالت زوجه الا لهذا الرجل. زين وعليه وعليه جاز لنا ان نتزوجها اذا بمذهبنا لا يجوز لنا ان نتزوج لانها ذات بعدد. نعم بقاعده الالزام الزموهم بما الزموا هم باي شيء يدينون يدينون بانه الطلاق لو مو طلاق فحينئذ جاز للشيعي ان يتزوجها. قال في كل الموردين لباطل وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج بتلك المطلقه بقاعده الالزام بعد انقضاء ماذا عدتها. الخامس لو طلق السني زوجته حال الحيض او في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ويجوز للشيعة ان يتزوجها بقاعدة الالزام على الرغم ان الطلاق عندنا مو كامل لانه ماذا يشترط بالطهارة بالطهر وهذا الطهر يشترط بماذا ان لم يكن هناك مواقعة. يصح طلاق المكره عند ابي المكره عند ابي حنيفه دون غيره وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المراه الحنفيه المطلقه باكراه بمقتضى قاعده الزم. بينما احنا عندنا ماذا المراه الشيعيه لو طلقت اكراها يجوز للشيعي ان يتزوجها لا يجوز لكن لو كانت امراه سنيه جاز. لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن فعله فامرأته طالب واتفق أنه فعل ذلك الشيء فعند ذلك تصبح امرأته طالقا على مذهبه فيجوز للشيعة أن يتزوج بمقتضى قاعدة الإلزام. ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة عندهم تصح بمجرد أن تكتب مو باللفظ. الشيعة إحنا ماذا يشترط التلفظ أما ماذا لا يكفي ماذا يكفي الكتابة فانه الصحيح عندهم مفاسد عندنا ومقتضى تلك القاعده يجوز للشيعي ترتيب اثار الطلاق عليه واقعا. الثامن يثبت خيار الرؤيا على مذهب الشافعي لمن اشترى شيء بالوصف ثم راه وان كان المبيع حاول للوصف المتبوع. احنا ماذا عندنا خيار الرؤيا اذا شفت شيء واضح وصفت لي مثلا شيء معين
وشفته على خلاف ما اوصف الوصف، يعني الشيء اللي انطاني اياه خلاف فاقد علما لذلك الوصف، يثبت الخيال او ما يثبت. يعني اما اذا لا الوصف موجود يثبت لنا ما يثبت. بالشافعي شي يقول لا يثبت، وان كان هذا طالما انه وصف لك ثم بعد ذلك شفته واشتريته فحينئذ يثبت لك خيار الرؤيه، وان كان الوصف اللي ذكره لك شنو هو موجود. قال لمن اشترى شيئا بالوصف ثم راه وان كان المبيع حاويا للوصف المذكور فعندنا لا يثبت الخيار، لكن عندهم يثبت. وعلى هذا فلو اشترى شيئا شافع شيئا بالوصف ثم راه ثبت له الخيار في قاعده الجمع، وان كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور. اما بيننا نحن يثبت عندنا لا يثبت. التاسع، لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي، بينما يثبت عندنا اذا كان المغبون شنو جاهلا شنو في الحال مو عالما، وكان الغبن يعني الفرق اللي موجود شنو مما لا يتسامح به عاده عند العقلاء. وعليه فلو اشترى شيعي من شافع شيئا ثم انكشف ان الباع الشافعي مغبون فللشيعي الزامه بعدم حق شنو الفسخ له. ليش؟ لان الخيار شنو هو اصلا مو ثابت عندكم. واضح؟ العاشر، يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المكلم فيه موجودا، ولا يشترط ذلك عند الشيعة. بيع السلف شنو بيع السلف تعريفه؟ ابتياع، يعني ابتياع يعني بيع، ابتياع كلي مؤجل. شرط راجع السلم الرسالة منو؟ معاملة حجاج معاملة
تأجيل الموت.
ايه يعني هسه ابتياع كلي مؤجل بثمن شنو؟ بثمن حال. هذا احنا تعريف منه عندنا السلف. السلف ويقال له السلم ايضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. فالكلي يشترط ان يكون موجودا في الخارج؟ لا يشترط. فاذا اقول له يابا، يقول لي يابا انا بعت لك طن من الحنطة وان لم توجد الان، هو ما عنده ما موجود الحنطة، عودي حفر عليها بعد سنوات فترة، حينئذ البيع صحيح لو مو بيع صحيح؟ البيع صحيح. إلا الحنفية قالوا لا، أن في السلف بالسلم لا بد وأن تكون العين شنو موجودة. فأقول له يا أبيع لك هاي العين الموجودة شنو أسلم لك إياها بعد شهر وتسلمني شنو الثمن الآن. أما عندنا لا، ابتياع كل مؤجل وإن لم يكن هذا الكل. يعني أنا بعد ما مشترك يا أبيع لك أنا مثلا كيلو من الحنطة وهي ما موجودة الآن، فحينئذ أنا ذمتي مشغولة لو ما مشغولة. فهنا قال يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا، ولا يشترط ذلك عند الشيعة. وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا جاز له إلزامه بمن؟ ببطلان العقد، بينما العقد صحيح لو مصحيح عندنا صحيح. وكذلك لو تشيع المشتري ماذا؟ المشتري حتى لو تشيع بعد ذلك طالما أنه لم يسلمه فحينئذ جاز إلزامه. شنو؟ شنو بعد ذلك؟
بعد التشيع.
إيه. وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك فيمكن أن يفسخ العقد لوما. يعني شير يتقدم مرة حال العقد الطرفان سنيا، ومرة لا أن المشتري شنو بعد ذلك شنو يتشيع يقول لك خلاص جاز له أن يفسخ. لا هو مو فعل بيع بيناتهم، هذا باطل مو باطل أجل. لأنه شنو شي يريد موجودة بعد ذلك الشيء شنو صار مثلا شيء هو شي يريد يقول إذا صار شيعي نفس الحكم لو كان شيعيا من أول مرة أنه يلزمه ببطلان العقد أو يلزمه بصحة العقد أو غير ذلك يقول نفس الكلام. الحادي عشر، هذا في الأرض، لو ترك الميت بنتا سنية وأخا، وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته، بعد موت منه اللي هو منه الأخ، لا بعد موته يعني موت الأخ أخوه اللي هو يصير أبو البنية، حتى هذا مات اشترك ترك بنته وترك أخوه
عم البنية يعني
اي ترك بنته وترك منه ترك أخوه، افرض ان اخوه شيعي، ولو كان شيعيا شنو بعد موت اخيه اللي هو ابو البيت، المفروض كلامنا ان البنت نين تعتبر من الطبقة الاولى والاخ من الطبقة الثانية، ولا ارسل الطبقة الثانية الا مع فقدان شنو الطبقة الاولى. الطبقة الاولى بها من وبنت، اذا ما مفقودة. فش نقول؟ نقول اذا ترك بنتا واحدة فلها نصف التركة، زين، والنصف الاخر يرد ماذا؟ يرد عليها، فقط بنت واحدة والنصف الاخر ماذا يرد؟ هذا اللي عندنا نحن. عند السنة لا، تعصيب يصير. شنو التعصيب؟ يعني العصبة. العصبة يعني شنو؟ أقارب الميت عن طرف شنو؟ الأب اللي هم عن طرف الرجل، يكون عن طرف الرجل. ومن يرثون؟ يرثونها بخصوص الذكر. فش عندهم هم بهذه الحالة؟ عندهم أن البنت متاخذ النصف والنصف الثاني يوزع على اليمن، ما يرجع على البنت، وإنما وين يرجع؟ ينتقل إلى الطبقة الثانية. من تكون من الطبقة الثانية اللي هو مفروضنا الأب، فيشيلون النصف وين ينطونه؟ ينطونه للأب. واضح الكلام؟ بينما احنا كل التركة وين تروح؟ بالتسمية وبالرد وين تروح؟ تروح للبنت. فحينئذ لو هذا الشخص مات وترك بنت وترك أخ، والأخ كان شنو؟ الشيعية. فحينئذ لو كان البنت شيعية والأخ شيعي، هل يجوز للأخ أن يأخذ من التركة أم كلها تروح للبنت؟ لكنه لو كانت هي سنية وهو شيعي، بقاعدة الإلزام ماذا؟ يأخذ هذا المبلغ؟ لو ما يأخذ هذا المبلغ، يأخذ المبلغ اللي يسمى التعصيب. التعصيب ماذا يعني؟ يقصد به يعني اللي جاءت من العصبة. العصبة اللي هم شنو؟ أقرباء الميت شنو؟ عن طرف الذكور. شنو؟ لا، اثنين واتنين يعني قبل تقسيم التركة. ايه لا، اثنين اخوة بعد ستنين. لو ترك الميت بنتا سنية واخا، وافترضنا ان الاخ كان شيعيا او تشيع بعد موته، جاز له اخذ ما فضل من التركة اللي هو جد فضل من التركة النصف منه، تعصيبا بقاعدة الالزام. تعصيبا يعني اشارة الى العصبة يعني. وان كان التعصيب باطل على المذهب الجعفري، ومن هذا القبيل ما اذا مات وترك اختا وعما ابويا، يعني عما ابويا عن شنو؟ ليش يعني عما ابويا؟ يعني عم الاب مثلا، مو من طرف الاب، لانه التعصيب ايش وقت هم يجرونه؟ اذا كان ذكور يعني عن طرف الاب وغير ذلك، فحينئذ الاخت من الطبقة الثانية والعم العامين من الطرف الثالث. فعندنا وين التركة تروح؟ كلنا للاخت. لا لا، بهذا المثال ثاني هم شعودهم لا، ننطل للاخت والباقي وين الرجعة؟ الرجعة للطبقة الثالثة اللي هم الذكور. واضح؟ فان العم اذا كان شيعيا او تشيع بعد ذلك، جاز له اخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام. وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب. الامام اخذ الارث قد شوي يصعب عليه المطلب، اما الماخذ الارث لا تحرك. الثاني عشر، ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والاراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الجعفري من الارض لا عينا ولا قيمة، وترث من الابنية والاجار قيمة لا عينا، وهذا فاضح. وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة الشيعية، جاز لها اخذ ما يصل اليها ميراثا من الاراضي واعيان الابنية والاجار بقانون الزامهم بما يدينون به. اما عندنا اذا كانت كل الاطراف شيعة، الزوجة شنو تأخذ؟ لا تأخذ لا من الأرض لا عينا ولا قيمة، وكذا ما نعم اللي بني عليها أشجار أو بناء تأخذ شنو؟ قيمة فقط. هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام، وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع. والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم. قام التشريح والحمد لله رب العالمين.